أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل، فإن قولهم بدعة وخلاف.
العرب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحبتهم لأجل أن الله تعالى جعل فيهم هذا النبي الكريم، فيعرف لهم حقهم وفضلهم، لأن الصحابة منهم، التابعون منهم في الجملة، أول من تلقى الإسلام هم العرب، فلذلك يحبون لأنهم هم الذين حملوا الإسلام إلى الأمة، فيعرف لهم حقهم وسابقتهم فيحبون لأجل ذلك، يعني محبة دينية. وأما حديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، فالإسناد هذا فيه يعني نظر، لكن أن يبغض أحد العرب لأجل كونهم عربا وهم المسلمين، يعني يبغضهم كافر واضح، لكن يقول أنا مسلم لكني أبغض العرب، تبغض العرب وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر ومهاجر وأنصار، كيف تبغض العرب؟ هذا يدل على خبث في هذا الشخص. السبب في هذا أنه وجد عندنا مسلكان: الشعوبية وهم قوم يبغضون العرب من الأعاجم، وقابلهم من يتعصبون للعرب ومن حثالاتهم المتأخرين من يسمون بالقوميين. لا شك أن الأمر كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمعول على تقوى الله عربيا كان أو عجميا، ولا يحل أن ينشر بين المسلمين لأجل هذه الأعراق: هذا عربي، هذا أعجمي، هذا من الفرس، هذا من الروم. إثارة هذه المسألة من الجاهلية بدون أدنى ريب، سواء أثارها عربي أو غير عربي. لكن من يقول إني أبغض العرب، أشك أن هذه مقالة تدل على خبث، لأن العرب فيهم رسول الله، تبغض رسول الله، تبغض الصحابة، تبغض التابعين، عدد جم كبير من التابعين ليسوا كلهم من العرب، وإن كان فيهم من فيهم، كذلك الصحابة فيهم من فيهم من غير العرب، لكنهم قلة. فقول الشخص إني أبغض العرب وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يدل على نفاق هذا الشيخ. قالوا أننا نقول بقول الشعوبية وأراذ الموالي الذين لا يحبون العرب، يقول نحن مسلمون لكن نبغض العرب. نفس الشيء أيضا من يتعصبون للعرب ويذمون غير العرب، كل هذه جاهلية، كل هذه من الجاهلية. فلا يحل أن ينصب بين المسلمين لأجل لون أو لأجل أوطان أو لأجل لسان أو لأجل عرق شيء ينصب الخلاف بينهم. قال: أكرمكم عند الله أتقاكم. من يبلغ درجة بلال بن رباح رضي الله عنه وهو حبشي أسود، ليس بعربي ولونه أسود، ومع ذلك فعل بكفرة العرب في قريش ما لا يمكن أن يفعله من يأتي بعده، حين أبى وأصر على أن يسمعهم التوحيد وظل تحت التعذيب رضي الله عنه حتى أعتقه أبو بكر. فعلى كل حال إثارة مثل هذه المسائل لا شك، ثم إن هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه المسائل يدخلون، فيدخلون مثلا بين القبائل العربية فيثير قبيلة على قبيلة، ثم يدخل في القبيلة الواحدة فيثير فخذا داخل القبيلة على فخذ، ثم يأتي إلى داخل البلدان فيثير جهة على جهة، ثم تجده في نفس الجهة يدخل بين أهل الجهة فيثير بلدانا على بلدان. هذا ساع بالفساد بدون شك، يحتاج إلى الأدب والزجر البليغ، لأن مثل هذه الأمور تنشر البغضاء. من طبيعة الناس أن مثل هذه المسائل تثيرهم الحقيقة، فإذا سب الناس لألوانهم غضبوا، قال: أين الإسلام؟ أين أثر الإسلام؟ تسبني وأنا أخوك المسلم لأجل أن لونك كذا، أو لأن لسانك عربي، أو لأنك أنت مثلا من هالجزيرة، أو لأنك من قبيلة كذا، فيدخل بين المسلمين الضغائن بهذه الطريقة. الزجر والأدب البليغ يستحقه حقيقة من يثير مثل هذه المسائل، لكن آتى الله تعالى الفضائل من آتى، فالعرب آتاهم الله تعالى هذه الفضيلة لأن منهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقبل الإسلام كان العرب من أرذل الناس وما كان يؤبه بهم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هذا قبل البعثة، فما كانوا شيئا، لكن الله رفعهم بهذا الإسلام، فلما رفعهم الله فصار العجم والعربي يتحابون بجلال الله عز وجل الذي جمعهم على الإسلام. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجوهها حلال. قد أحله الله ورسوله والعلماء من الأمة، فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف. وكل أحد أحق بماله الذي ورثه أو استفاده أو أصابه أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون.
تحريم المكاسب من جهلة الصوفية، والمكاسب هذه محرمة لأنها لا تخلو مثلا من غش ومن تدريس ونحو، قالوا فالمكاسب محرمة والتجارة محرمة، وبعضهم يقول المال الحلال غير موجود على وجه الأرض. أشك أن هذا كلام خبيث وخطير للغاية، لأنه كما قال قد جاهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجوهها حلال، هناك مكاسب حلال يستطيع الإنسان أن يلتمسها ويجتنب المكاسب الحرام. قال فالرجل ينبغي أن يسعى، يجب عليه شرعا أن يسعى على نفسه وعياله، ولا يترك من تحت يده يموتون جوعا، فإن ترك ذلك بزعم أنه لا يرى الكسب فهو مخالف، مخالفة صريحة. ثم تكلم عن التملك، وأن كل أحد أحق بماله الذي وصل إليه، إما بإرث أو استفاده ببيع أو شراء أو نحوه، أو أصابه أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون، يقول هذا المال حرام، حتى يقول بعضهم عياذا بالله ما على وجه الأرض حلال، كل المال الذي على الأرض حرام. هذا الحقيقة يستدعي أن ما في أحكام شرعية، يعني ما في يجوز وفي شروط للبيع، بهذه الطريقة يسقطونه. لا يقول مثل هذه المقالات إلا جهلة مثل هؤلاء الصوفية. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والدين إنما هو كتاب الله وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة، يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف، يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر، الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف، وليسوا أصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل، والرأي كذلك وأبطل منه. وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات، فالأخذ بالأثر أولى. ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا، فهذا قول فاسق مبتدع، عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه عليه السلام، إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف. فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلالة والردى، بل هو ضلالة. زعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه أبا حنيفة وبشر المريسي وأصحابه، فأي عدو لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات. ويزعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه من قد سميت لك، وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين، فعلى قائل هذا القول غضب الله.
بين رحمه الله أن الدين ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فدين الله عز وجل هو الموجود في القرآن وفي السنة والآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ولذا قال وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة، هذا الدين. أما أن يأتي شخص يقول أنا الدين عندي هو العقل، أنا عندي رأي، هذا ليس من الدين، هذه وجهتك أنت، أما أن تجعلها دينا لا. لهذا قال يرويه الثقة الأول المعروف عن الثقة الثاني المعروف، يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو التابعين أو أتباع التابعين أو من بعدهم من أئمة الدين الذين يستمسكون بالسنة. وما علامتهم؟ لا يعرفون ببدعة، هذا واحد، لا يطعن عليهم بكذب، ليسوا كذابين، ولا يرمون بخلاف، ليس عندهم مخالفة، وليسوا أصحاب قياس ولا رأي. لا شك أن الرأي نوعان، رأي محمود وفصله البخاري رحمه الله في الصحيح، ورأي مذموم، وكذلك القياس، هناك قياس صحيح وهناك قياس فاسد، فهو يتكلم هنا عن المذموم تحديدا. وأصحاب الرأي عبارة كأصحاب الرأي، أصحاب القياس، توضح لك أن المراد الذين ليس لهم شغل ولا هم إلا الآراء، معرضين عن النصوص الجلية الواضحة، وإنما هي آراءهم مبتدعة جهلة، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف، يعني رأي قياس جاء عن أهل العلم المضبطين. هذا قلنا لك أنه يتحدث هنا في الحقيقة عن الرأي الفاسد، أما الرأي من حيث هو فهو رأي نوعان والقياس نوعان وهكذا. فالأخذ بالأثر أولى. ومن زعم أنه لا يرى التقليد، يعني بعض الناس يقول أنا لا أقلد أحدا، لماذا هو لا يريد أن يقلد أحدا؟ لأنه يريد أن يتكلم هو كيفما اتفق. قال ولا يقلد دينا. لاحظ بعد قال ممن يريد أن يطفئ السنن، هذا مراده، يريد أن يطفئ السنن بأن يقول أنا هذا رأيي وأنا لا أقلد أحدا، ومراده أن يظهر رأيه هو. فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله ولدينه وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وإنما يريد بذلك هذه الحقيقة إبطال الآثار وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي، يعني حتى يكون هو صاحب الرأي. فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهو من أخبث أقوال المبتدعة هذا وأقربها للضلال. زعم أنه لا يرى التقليد. طيب من تقلد؟ قال أقلد أبا حنيفة وبشرا المريسي وأصحابه. الحقيقة أن أبا حنيفة رحمه الله ابتلي بأمر عجيب جدا، وأن المعتزلة انتموا إلى مذهبه كثير، حتى بشر هذا بشر على خبثه ينتسب لرأي أبي حنيفة. أبو حنيفة لا ذنب له الحقيقة في كون المعتزلة والجهمية ينتسبون إليه في المذهب الفقهي. وواقع أبي حنيفة رحمه الله تعالى من حيث الأصول المعروف عنه رحمة الله تعالى عليه أنه إذا جاء الحديث لا يمكن أن يقدم عليه قوله مطلقا، هذا المعروف عنه، بل يقول إذا جاء عن الصحابة، إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، إذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، إذا جاء عن الصحابي الواحد فعلى الرأس والعين، يقول لا أخالف صحابيا. تقول هذا الخبر جاء هذا الموضع، هذه فتوى عمر، يقول لا يمكن أن أخالف. فإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأنه من أتباع التابعين. هذا هو المعروف عنه رحمه الله تعالى. لكن الحقيقة ابتلي بمن تعصبوا لقوله وأسيء إليه الحقيقة إساءة بالغة. ولهذا شارح الطحاوي رحمه الله ابن أبي العز وحنفي لما ذكر مسألة الإيمان والنقاشات الطويلة فيها قال وغالب هذه النقاشات ساقط لا يرتضيها أبو حنيفة نفسه، فإنها من أصحابه. ثم أورد القصة التي ذكرناها في نقاشه مع حماد، وأنه قال في الأخير لا يمكن أن أرد وقد حدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف عنه رحمه الله تعالى. أما أنه يتعمد هذا فلا. لكن هؤلاء قالوا نحن لا نقلد ولا نرضى آثار السلف. طيب تقلدون من؟ قال نقلد أبا حنيفة. ما ذكرنا يعني ابتلي به محبة الجهمية والمعتزلة، لا ليس ذنبا له، كما أنك الآن ترى من يتشبث بأنه يحب عليا وكذا ويدعى أن الصحابة هو من الرافضة، ما لعلي ذنب رضي الله عنه. فمثل هذه الأمور هذا هو المعروف عنه رحمه الله تعالى، وما يأتي عنه من أقوال واختيارات تكون مخالفة للكتاب والسنة فمثل ما ذكرنا يفوته الحديث كما يفوت غيره. نفس الشيء أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك كلهم يقول إذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ بقولي واضرب به عرض الحائط. هذا الصحيح فيه رحمه الله تعالى، وإن كان يعني وجد الحق مثل حرب رحمه الله وغيره من أهل العلم من حملوا على أبي حنيفة، وحتى البخاري رحمه الله في الصحيح لأنه توسع غفر الله له في مسألة الحيل، يعني عند التوسع في مسألة الحيل، الحيل يعني كيف يخلص الإنسان من موضع من المواضع التي مثل مسائل الطلاق ومسائل العتق ونحوها. وهذا الحقيقة أنها ليس بصواب، المقصود بالحيلة الحيلة الشرعية كما في مكيدة يوسف، قال تعالى كذلك كيد يوسف. أما أن يتحيل على حكم ليسقط بحيلة من الحيل فالمظنون بأبي حنيفة إن شاء الله تعالى أنه لا يفعل هذا. لكن مثل ما قلنا عدة مرات كثير مما يفعله أصحابه ينسب إليه، فلأجل ذلك وإن كان الحقيقة يعني وردت عن أشياء ترد عليه بدون ريب ويعتذر عنه بما يعتذر للعلماء لأنه من المجتهدين رحمه الله تعالى من علماء الأمة. لكن أن ينصب هو ومثل ما يحدث الآن يعني بعض الناس الآن مظهر أبا حنيفة رحمه الله على أنه يبحث عن الآثار وعن النزاع، هذا لو التزمت مثل هذه الطريقة قد تجد هذا في غير أبي حنيفة، مثل نزاع مالك مع ابن إسحاق وغيرهم. ولذا قالوا أن مثل هذه المسائل ينبغي أنها تطوى. فعلى كل حال أبو حنيفة أو غير أبي حنيفة إذا جاء عنه قول مخالف فإنه مثل ما ذكرنا في موضوع الإيمان يرد قوله عليه. لكن هو من حيث الجملة رحمه الله تعالى في مسائل أصول الدين على قول السلف بدون شك. جاءت مسألة الإيمان هذه تكلمنا عنها وقلنا لا شك أنه مردود فيها كرده على شيخه حماد. جاء عنه قول الله أعلم بثبوته وأنه يرى السيف على الأمة، هذا قول خطير جدا. لكن أنا أتذكر أن له قولا آخر بخلافه، وجاء عنه أيضا أنه قال بخلق القرآن، لكن ثبت أنه رجع عنه. الذي ينبغي بالمنصف إذا وجد عند أحد مقالة خاطئة ثم رجع عنها أن يتقي الله عز وجل ولا يعيره بالمقالة السابقة. فلو قال بهذه المقالة واستمر عليها نعم يبدع بلا إشكال، لكن يقول إنه قال به لكن تاب، الحمد لله، نتمنى أن يتوب كل أحد من الضلال. فلا تذكر الشيء الذي كان في السابق مما كان منه، ولكن انظرنا الذي استقر عنه ورجع عنه رحمه الله تعالى ومات عليه. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا يعني بعض أهل العلم يعني عتب على أبي حنيفة مثل هذه المقالات في الإيمان وبعض الفتاوى التي خالفت الأحاديث، لكن مثل ما ذكرنا أصوله المعروفة عنه أنه لا يتعمد خلاف الحديث. ولهذا أبو حنيفة عند المحدثين شو يقولون عنه؟ ضعيف، ضعيف في دينه، لا معاذ الله مو مقصود هذا، لكن ضعيف في حفظه، لأنه يعني ما رحل للحديث. يعني لا تصور الحديث في السابق مثل الحديث الآن، عندك حافظة تحفظ البخاري، لا، الحديث قديم الرحلة، وتتبع للحديث في مصر وفي الشام وفي العراق. أبو حنيفة رحمه الله في الكوفة وكان صاحب استنباط، فكان يستنبط مسائل يخالف فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وقف على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تراجع. فلهذا روى هو بعض الأحاديث لكن كانت يعني كان عنده شيء من عدم الضبط. أما في دينه رحمه الله تعالى فهو من علماء المسلمين، وينبغي أن يعرف أهل العلم رحمه الله تعالى حقهم، والأقوال التي تكون خاطئة من أبي حنيفة أو من غير أبي حنيفة ترد، ما في إشكال. فعلى كل حال تكلم رحمه الله تعالى هنا يعني عن هذه المسألة، وتعجب من هؤلاء الذين يقول نحن لا نقلد، هم يقلدون أبا حنيفة رحمه الله تعالى وعفى الله عنه. يقول من قلد مثل هؤلاء فهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين، فعلى قائل هذا القول غضب الله. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم، فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه، بالله التوفيق.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكرته ليس قولي مجردا في الإيمان وفي القدر، بل هو قول أهل السنة، يعني عاد ليكرر ما بدأ به في أول الكلام، وأن الذين قالوه هم أئمة الإسلام ليسوا من أصحاب البدع ولا أهل المخالفة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأصحاب البدع نبز وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
بدأ هنا في الكلام على المخالف لأهل السنة، وهذا مثل ما قلنا هذا مما تميزت به هذه الرسالة، أنه تكلم عن أهل البدع ووضحهم. والعادة الحقيقة أن التعرض لها يكون في كتب الملل، ويقل يعني عناية العلماء بها، لأن العلماء يعتنون أكثر ببيان الحق. لكن هنا جمع رحمه الله تعالى بين التقرير للمسألة والكلام على أهل البدع، وذكر أن لهم نبزا، النبز معناه العيب ونسبة القبيح، واللقب ما يسمى به المرء على غير اسمه الأول للتعريف به. يقول أهل البدع لهم هذه الأسماء التي ليست من أسماء، يعني أسماء العلماء تجد أسماء سليمة جليلة، يعني العالم تجد في الصحابة، المهاجري، الأنصاري، يعني أسماء سليمة على الأسماء الإسلامية. يقول هؤلاء لهم نبز وجملة من الأمور التي عيبوا بها، ثم بدأ يذكر رحمه الله تعالى تلك الفرق. نعم،
فمن أسمائهم المرجئة، وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان هو القول والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء. هذا كله قول المرجئة، وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده من الهدى.
شرحنا قبل قليل في بداية الكتاب شرحنا ما يتعلق بالإرجاء ودرجاته وطرائقه، فعاد ليذكر الآن أقوال هؤلاء، أسماء هؤلاء واعتقادهم إجمالا، وبدأ بالمرجئة. نعم،
أحسن الله إليك. والقدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلالة، وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله. وقولهم يضارع قول المجوسية والنصرانية، وهو أصل الزندقة.
نعم، هؤلاء القدرية الأوائل كما قلنا ينفون جميع مراتب القدر الأربع، ويزعمون أن الاستطاعة إليهم هم والمشيئة إليهم والقدرة عندهم هم، وأنهم الذين يملكون الخير والشر لأنفسهم، يعني مستقلين عن الله. دون أن يكون سبق لله في ذلك علم. قلنا إن هذا قول غلاة واتفق الصحابة على كفرهم. نعم.
والمعتزلة وهم يقولون قول القدرية ويدينون بدينهم ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا من كان على مثل رأيهم وهواهم ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ.
نفس الوضع بالنسبة للمعتزلة أيضا عرف بهم. وأصل الاعتزال من واصل بن عطاء كان عند الحسن البصري، فسئل الحسن رحمه الله عن صاحب الكبيرة، فقبل أن يجيب الحسن قال واصل: أنا أقول لا هو بمسلم، لا هو بمؤمن، ولا هو بكافر، بل في منزلة بين المنزلتين. ثم قام واصل هذا واعتزل وصار في موضع وأبعد عن الحسن البصري، وانضم إليه عمرو بن عبيد وأمثاله من حمقى الطلاب الذين يتركون العلماء وكونوا هذه الفرقة، فسموا بالمعتزلة، يعني اعتزلوا حلقة الحسن رحمه الله. ثم تطور أمرهم وصاروا مدرستين في بغداد وفي غيرها، وصار بعضهم أيضا في خلاف شديد فيما بينهم، حتى كفر بعض الفرق المعتزلة صارت يكفر بعضها بعضا، وصارت لها هذه المقالات بتكذيب عذاب القبر والشفاعة والحوض، كل ما خالف ما يرونه ما يسمونه عقلا فإنهم يردونه بسهولة. وتطور أمرهم حتى بلغوا يعني أن تمكنوا من بني العباس وزينوا للمعتصم والواثق والمأمون أن يعذب علماء السنة ويلزمهم بمقالة المعتزلة في كلام الله عز وجل في موضوع القرآن، حتى آل أمرهم إلى المتوكل رحمه الله تعالى، فنصر السنة وأدبهم وانقطع قول المعتزلة لحد كبير. لكن ورث قول المعتزلة الآن بعض الناس يقول انقطعت المعتزلة، ما انقطعت. مقالة الاثنى عشرية في كثير من أبواب الصفات، في الصفات وفي القدر وفي غيره، هي مقالة المعتزلة. الإباضية في عمان يقولون بنفس قول المعتزلة في أبواب، الزيدية في اليمن يقولون بنفس قول المعتزلة في مجموعة من الأبواب. وإن إمحى الاسم في الظاهر لكن مقالتهم دخلت في فرق أخرى. نعم.
أحسن الله إليك. والبكرية وهم قدرية وهم أصحاب الحبة والقراط والدانق، يزعمون أن من أخذ حبة أو قراطا أو دانقا حراما فهو كافر، وقولهم يضاهئ قول الخوارج.
مثل ما قلت، إن كانوا يعني من القدرية لا مثل هذه التشديدات الفارغة، أن من أخذ حبة يعني من غير أحد يعني وأخذها بالحرام فإنه يكفر، ويكون بذلك عندهم لا صاحب الكبيرة كافرا بل صاحب الصغيرة، لأن أخذ الدانق حتى ليس فيه قطع، الدانق يسير جدا ما يبلغ إلا جزءا يسيرا من النقد. قالوا والحبة، لو أخذ حبة ضر قالوا فإنه يكفر. وهذا قول الحقيقة أنها أشد من قول الخوارج. الخوارج المعروف عنهم التكفير بالكبيرة، أما الصغيرة ما يكفرون بها إلا الأزارقة، هؤلاء يكفرون حتى بالصغيرة يا عالم الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والجهمية وأعداء الله هم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، وأن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يعرف لله مكان، وليس لله عرش ولا كرسي، وكلام كثير أكره حكايته، وهم كفار زنادقة أعداء الله فاحذروهم.
أصلهم الجهم من صفوان، يسمون بالجهمية. هم ثلاث درجات: الدرجة الأولى الجهمية الغلاة، وهم أصحاب الجهم ينفون الأسماء والصفات كلها. الدرجة الثانية المعتزلة، مع أنهم خصوم الجهم يسمون جهمية المعتزلة الجهمية، يثبتون الأسماء وينفون الصفات. ثم الثالث فروع الجهمية، يسمون شيخ الإسلام فروع الجهمية، من أصحاب بن كلاب، ثم ما تفرع بعد ذلك من الأشعرية والماتريدية. فمقولتهم الحقيقة ترجع إلى مقولة الجهمية، يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا. نعم.
والواقفة وهم الذين يزعمون أن نقول إن القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، وهم شر الأصناف وأخبثها.
بينا السبب، لأن هذا في الحقيقة هو نفس قول الجهمية، فالتفوا وأرادوا المكر وقالوا نحن نقف، وبين الكلام فيهم. نعم.
واللفظية وهم الذين يزعمون أن نقول إن القرآن كلام الله ولكن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقة، وهم جهمية فساق.
نفس الوضع، يعني الجهمية التفت مرة أخرى وأدخلت هذه المسألة، فتفطن لهم أهل السنة، تفطن الإمام أحمد وغيره، وأنهم يريدون أن يقولوا بقولهم مرة أخرى. يعني عبارة اللفظ كما قلنا مصدر يطلق على المتلفظ به وعلى ألفاظك نفسها، فلهذا سد الأئمة الكلام في هذه المسألة. نعم.
والرافضة الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأمة إلا نفرا يسيرا، وليست الرافضة من الإسلام في شيء.
الرافضة الذين يتعلق كلامهم بالصحابة رضي الله عنهم ويبرؤون منهم ويسبونهم بل يكفرونهم ويكفرون الأمة قطعا. إذا كفروا الصحابة لا تسأل عن تكفير الأمة مطلقا، يعني إذا كفر أحد أبا بكر وعمر ما لا تقل ما قولك في الأمة، لو كذا حكاذب إذا قاله، يعني إذا كفر السلف فلا يمكن أن يكون الخلف مؤمنين. فلهذا التكفير الحقيقة عند الرافضة ينجر، هذا واقع هو المصرح به في كتبهم، يعني يرون أن مسألة الإمامة مثلا يقول من خالف الإمامة فهو كافر، ويرون الإمامة أن عليا منصب من عند الله عز وجل بجعل إلهي، وأنه ليس مجرد إلى أن كالاستكمال لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم أقوال في غاية الفضاعة. وسبحان الله بعد ما خرجت هذه الفضائيات وهذه المقاطع اتضح ما كان موجودا في بطون الكتب، ما كان الناس يستغربون إذا تكلم به أهل العلم، لأن كثيرا منهم يقول لا لحن كذا يكتب علينا، فاتضحت سبحان الله هذه المسائل. وهذه المسائل التي تستغرب الآن ليست يعني وجهة شخص معمم هنا أو هناك، لا هذه موجودة في الكتب الحقيقة، لأنهم على نوعين، من يسمون بالأخبارية ومن يسمون بالأصولية، وحتى فيما بينهم سبحان الله بينهم يعني صراع شديد. يعني الأخبارية ترى أن كتب الأصولية نجسة وأن لا يجوز أن تلمس إلا بمنديل أو نحوه، تكفير حتى فيما بينهم. فالحاصل أن هذه المقالة لا شك أنها مقالة خبيثة ورديئة جدا، وأصل المقالة يقينا وجزما في كتب أهل السنة وفي كتبهم هم كالنوبختي والقمي وغيرهم، ذكروا أن أصل المقالة في سب الصحابة رضي الله عنهم وأن عليا لم يموت وأنه يرجع أنها من مقولة عبد الله بن سبأ، تتفق كتب أهل السنة وكتبهم في هذا أن أصل هذه المقالة من عبد الله بن سبأ اليهودي قاتله الله. نعم
أحسن الله إليك. والمنصورية وهم رافضة أخبث الروافض، وهم الذين يقولون من قتل 40 رجلا ممن خالف هواهم دخل الجنة، وهم الذين يخيفون الناس ويستحلون أموالهم، وهم الذين يقولون أخطأ جبريل الرسالة، وهذا الكفر الواضح الذي لا يشوبه إيمان، فنعوذ بالله ونعوذ بالله.
الرافضة المنصورية هؤلاء من فرق الرافضة، قادهم أبو منصور العجلي قاتله الله، قتله يوسف بن عمر الثقفي أخو الحجاج وصلبه، سمى أصحابه بالمنصورية، غلا في علي رضي الله عنه كعادته، أوصله إلى درجة النبوة، إلى درجة الألوهية، وعندهم فتك بمخالفيهم، يقول اقتل 40 رجلا تدخل الجنة، فيحرص الواحد منهم على قتل أكبر عدد، ولذلك يحاولون يعني الاغتيال وخنق الناس، بحيث يحاول أن يقتل، يقول هذا الآن خنقناه، هذا قتلناه، فيسعون، فصار عندهم هذا يعني الإجرام، لأنه يقول حتى أصل إلى 40 فأدخل الجنة. عندهم مقولة عياذا بالله أن جبريل كانت الرسالة ليست لمحمد وإنما لعلي، فقال شاعرهم أخزاه الله خان الأمين فصدها عن حيدرة، يعني كانت لعلي وهو أمين لكن خان الأمين فصدها عن حيدرة، ما قالت لا شك أنها كفر واضح عياذا بالله، نسأل الله العافية. نعم
أحسن الله إليك. والسبائية وهم رافضة كذابون، وهم قريب ممن ذكرت مخالفون للأمة، والرافضة أسوأ أثرا في الإسلام من أهل الكفر من أهل الحرب، وصنف من الرافضة يقولون علي في السحاب ويقولون علي يبعث قبل يوم القيامة، وهذا كله كذب وزور وبرهان وبهتان.
السبائية نسبة لابن سبأ اليهودي، ومثل ما ذكرنا يعني عنده هذه العقائد، والعجيب أن المامقاني وغيره من أن النوبختي والقمي والطبرسي يثبتون أن هذه المقالات أصلها من ابن سبأ في كتبهم هم موجود، وهذه المقالات أول مقالها ابن سبأ، الرجعة وما يتعلق بعصمة علي رضي الله عنه وأنه الوصي وسب 3 الخلفاء رضي الله عنهم، يقول هذه مقالة قالها ابن سبأ. وأصل السبائية الحقيقة هم الذين قتلهم علي رضي الله عنه، لأنهم أتوا إليه عليه رضوان الله وقالوا أنت ربنا، وهذا ثابت بسند حسن، فهددهم أن يهلكهم هلكة ما سمع بمثلها، فأبوا أن يرجعوا فأحرقهم، وحرقهم ثابت في البخاري أن عليا أتي بقوم من الزنادقة فأحرقهم، هذا في البخاري، لكن تفصيله أنهم كانوا يقولون إنك أنت ربنا. الآن تسمع في مقالات هؤلاء صريح العبارة، علي هو خالقنا وهو رازقنا وهو ربنا وهو المنادي لنا، ألست بربكم؟ قالوا بلى، عبارات نفس عبارات السبائية. فلهذا هذه المقالات الحقيقة في غاية الخطورة، ولهذا قال إنهم أسوأ أثر في الإسلام من أهل الكفر ومن أهل الحرب. هذه المقالات الآن تبعت كأن ثم يعني طعن في القرآن، أنه ليس القرآن الصحيح. كثير الحقيقة من سذج الشيعة لا يدري بالتفاصيل هذه، لكنهم ذهلوا ذهولا شديدا لما خرجت هذه القنوات وصارت تتحدث بهذا، وبعضهم يقول ما كنت أعرف أن هذا، هذا موجود في بطون كتبك، هذا والذي كنا نقوله لك موجود عند مجموعة من هؤلاء الغلاة صاحب البحار وأمثاله، هذا كله موجود. هؤلاء فقط مجرد خرجوا صاروا يتكلمون. فإن قلت أين هم؟ قلت تعال هذا البحار، عندك موسوعة بحار الأنوار اللي بحار الظلمات، تجد عليه 100 مجلد مليئة بكل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك قال إنهم أسوأ أثرا. ثم ذكر بعض أصنافهم حقيقة فرق كثيرة، يقول علي في السحاب يعني ما مات، لذا إذا أرعد سمعوا الرعد أو البرق يا مولانا، تحدثون عن في السحاب، يقول هذا علي حرك يعني السحاب. قالوا هذا كله وأنه يبعث يعني قبل يوم القيامة، هي مسألة الرجعة. مسألة الرجعة هذه شبه متفق عليها الآن عندهم. أصل هذه المقالة من السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ، لذا يقول أن هذا الكلام لاحظ يقول مثل حرب الكرماني، ويقره النبختي يقول هذا هو أول من قالها. فمثل هذه المقالة استقرت للأسف عندهم، وأصولها من عدو الله بن سبأ اليهودي. نعم.
أحسن الله إليك. والزيدية وهم رافضة، وهم الذين يتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة، ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي برا كان أو فاجرا حتى يغلب أو يغلب.
الزيدية نسبة لزيد بن علي، ويبرؤون من مجموعة من الصحابة، فلا يتبرؤ من علي من أبي بكر وعمر. يقول بصحة إمام المفضول مع وجود الفاضل، يقول علي أفضل لكن يصح، ولهذا تكفرهم 22، لكن يبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة. وهذا شكنا عدنا إلى مقالة الرافضة في هذه الحال، ويتبرؤ ويرون أن يخرج مع كل أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد علي حتى يغلب أو يغلب، ولأنهم يحاولون كل مرة يعني كلما جاء أحد يقال من آل بيت يخرجون معه بالسلاح. ومع ذلك فهم أيسر الروافض، الحقيقة هم أيسر الروافض على ما فيه من إشكال. نعم.
والحسنية هم يقولون قول الزيدية والشيعة
في نسخة الحسنية وفي نسخة الخشبية
حسينية.
نعم، أو الحسينية عندكم. ومن أسماء الشيعة الخشبية، لذلك يقول الشعبي ما رأيت قوما أحمق من الخشبية. سموا بالخشبية لأنهم قال لا نقاتل بالسيف إلا مع المعصوم. طيب ماذا تقاتلون؟ قال نقاتل بالخشب، فإذا خرج المعصوم قاتل معه بالسيف، أما قبل أن يخرج المعصوم يقصون به من يسمونه بالمنتظر فإن نقاتل بالخشب، هو المعروف اسمهم. وفي بعض النسخ الحسنية، لكن عندنا هنا المحقق الذي أثبتناه هو الصور، يعني من أسمائهم الخشبية. نعم.
أحسن الله إليك. والشيعة وهم فيما زعموا ينتحلون حب آل محمد دون الناس وكذبوا، بل هم خاصة المبغضون لآل محمد دون الناس، إنما شيعة آل محمد المتقون. أهل السنة والأثر من كانوا حيث كانوا، الذين يحبون آل محمد وجميع أصحاب محمد، ولا يذكرون أحدا منهم بسوء ولا عيب ولا منقصة. فمن ذكر أحدا من أصحاب محمد عليه السلام بسوء أو طعن عليه بعيب أو تبرأ من أحد منهم أو سبهم أو عرض بسبهم وشتمهم فهو رافضي مخالف خبيث ضال.
ذكر ما يتعلق بالصحابة تكلمنا عنه، لكن تكلم بالشيعة والتشيع الحقيقة من حيث العموم درجات. يعني هو الآن تكلم قال السبائية زيد، هو يعود الأمر إلى تيار التشيع عامة، لكن هم يزعمون أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكذبوا، بل هم خاصة من يبغض آل البيت، وهي كلمة دقيقة جدا حقيقة. الذي يحب آل البيت المحبة الشرعية الحقيقة هم أهل السنة، وهم الذين يعطون آل البيت قدرهم الحقيقي، ويعلمون أن المسلمين يحبون من جهة الإيمان، أما آل البيت فيحبون من جهتين اثنتين، من جهة إيمانهم ومن جهة، لكن هذا هو الحق، وأن الرجل من آل البيت يحب محبة لقرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفوق بذلك أي مسلم مع محبته لإيمانه، فيشتركون مع المسلمين في المحبة الإيمانية ويتميزوا، لهذا يعاملون معاملة تليق بمقامهم وقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه قال إن عليكم من الحمل والثقل والمسؤولية أكبر من غيركم، لأنكم أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أولى الناس بحمل سنته، وأن لا تكونوا أعداء لسنته. فإذا كان أحد منهم على مخالفة السنة وعلى تشجيع الشرك والضلال، فإن في هذه الحالة يبغض ولا يحب. ولأجل ذلك قال إن شيعة آل محمد حقا هم المتقون من أهل السنة، لا هؤلاء الذين يعني يفعلوا ما فعل، حتى لو ضربوا أنفسهم وبكوا وحملوا، هذه ليست طريقة المحبين لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا. على أن سبحان الله العظيم، يعني تعجب لو أراد أحد أن ينظر يعني في مقالات الرافضة في آل البيت يجد يعني عجبا عجبا. لو قال أحد في أحد الصحابة إنه بعوضة تقول قبحك الله أنت عدو للصحابة، هذا يقولون في علي، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يقول بعوضة علي، قبحك الله، هذا أن تمدح علي أو تذمه. أخرجنا لهم دابة من الأرض، قال علي، تقول يعني دابة وتقول فيه بعوضة، تقول أنا محب لعلي، هذا شغل زنادقة. هذا تفسير القمي الحقيقة في غاية الوساخة والدناسة في مثل هذه العبارات، تعجب. يعني مثلا إذا قال لك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يقول لك علي وفاطمة، هو يعني يزعم أنه يعني نهر، لكن كيف تقول في علي دابة؟ كيف تقول في بعوضة؟ ويقول وما فما فوقها الرسول أيضا محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الأشياء سبحان الله تشعر أنها كلام زنادقة، ما هو كلام حتى هو قضية أنه متشيع أو نحو مثل. لكن تقول في علي رضي الله عنه دابة، لو قلت الإنسان يا بعوضة مباشرة يغضب، يا دابة يغضب، ثم تقول المقصود بالدابة علي. فلأجل ذلك هناك أمور الحقيقة في غاية الغرابة، يعني في تارة تقول هؤلاء غلاة وتارة تقول هؤلاء أعداء لآل البيت. نعم.
أحسن الله إليكم. أما الخوارج فمرقوا من الدين وفارقوا الملة وتمردوا على الإسلام وشذوا عن الجماعة وضلوا عن سبيل الهدى وخرجوا على السلطان والأئمة وسلوا السيف على الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم وأكفروا من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على مثل رأيهم وثبت معهم في دار ضلالتهم، وهم يشتمون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأختانه ويتبرؤون منهم ويرمونهم بالكفر والعظائم ويرون خلافهم في شرائع الدين وسنن الإسلام ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة ولا يخرجون أحدا من أهل النار، وهم يقولون من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو كافر في النار خالدا فيها أبدا، وهم يقولون بقول البكرية في الحبة والقراط، وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة، ولا يرون جماعة إلا خلف إمامهم، وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها ويرون الصوم قبل رؤية الهلال والفطر قبل رؤيته، وهم يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان، ويرون المتعة في دينهم، ويرون الدرهم بالدرهمين يدا بيد حلالا، وهم لا يرون الصلاة في الخفاف ولا المسح عليها، وهم لا يرون لسلطان عليهم طاعة ولا لقريش خلافة، وأشياء كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله، فكفى بقوم ضلالة يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم، وليسوا من الإسلام في شيء، وهم المارقة. ومن أسماء الخوارج الحرورية، وهم أهل حروراء، والأزارقة، وهم أصحاب نافع بن الأزرق، وقولهم أخبث الأقاويل وأبعدها من الإسلام والسنة، والنجدية، وهم أصحاب نجدة بن عامر، والإباضية، وهم أصحاب عبد الله بن إباض، والصفرية، وهم أصحاب داود بن النعمان حتى قيل له إنك صفر من العلم، والبيهسية، والميمونية، والخازمية، كل هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة خارجون من الملة، أهل بدعة وضلالة، وهم لصوص قطاع، قد عرفناهم بذلك.
هو رحمه الله تعالى قد يستغرب طالب العلم، يقول كيف قال كل هذا الكلام في الخوارج؟ لأنه مثل ما ذكرنا قبل قليل نتكلم في الشيعة، نتكلم في عموم الأقوال المنسوبة للخوارج، فهم حقيقة على درجات. أما كونهم مرقوا من الدين وفارقوا الملة فهذا من النصوص، سمتهم بأنهم يمرقون من الدين، وكذلك شذوذهم عن الجماعة، سل السيف على الأمة، الخروج عن السلطان، كل هذا يجتمعون فيه جميعا، استحلال دماء المسلمين إلا من يقول بقولهم، وهم يشتمون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هذا تفصيل فيه حقيقة. الخوارج يشتمون من بعد أبي بكر وعمر، فيشتمون عثمان وعليا وطلحة والزبير معه، لكن يترضون على أبي بكر وعمر. وهذا تلاحظ الآن أين؟ في الإباضية الآن، الإباضية الآن يترضون عن أبي بكر وعمر ويشتمون عثمان وعليا ويرون قتل عثمان وعلي صوابا ويترحمون على من قتل عثمان وعليا. فتيار الخوارج الآن يتكلم عنه، قال لذا يتعرضون لي أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأختانه ويتبرؤون منهم ويرمونهم بالكفر والعظائم ولا يؤمنون بعذاب القبر. قد تقول نافع بن الأزرق كيف لا يؤمن بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة؟ لا، ويتحدث عن عموم الخوارج، ولهذا قام في الأخير في كلامه عنهم عرفناهم بذلك، فيتحدث عن الذين تداخلت عليهم مقالات المعتزلة مع مقالات الخوارج. أما نافع بن الأزرق وأمثاله من المتقدمين فلا ينكرون عذاب القبر ولا ينكرون يعني الصفات ولا غيرها ولا غيرها من مسائل الدين، إنما عندهم مسألة الولاية وتكفير صاحب الكبيرة. فلهذا تكلم كلاما عاما، ولهذا يقول إنهم لا يؤمنون بالحوض ولا الشفاعة ولا يخرجون أحدا من النار، هذا واضح. لكن عدم الإيمان بالحوض وعذاب القبر هذا في المتأخرين الذين اجتمع فيهم الاعتزال مع الخروج، أما المتقدمون منهم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه المقالات في نفي الصفات وفي غيرها هذا قول متأخري الخوارج، فأما أوائلهم فسبقوا هذه المقالات، لأن هذه المقالات مقالات المعتزلة والجهمية، والمتقدمون منهم لا يقولون بهذه المقالات لأنها جاءت على يد الجهم وأمثال من أتوا بعد سنين طويلة من أولئك الخوارج الأوائل. وهكذا القول بأنهم يكفرون يعني ما يقوله البكرية الذين يكفرون في موضوع الحبة والقراط، هذا الحقيقة قول بعضهم، وإلى بعضهم يقول الصغيرة لا يكفروا بها، أما الغلاة منهم مثل الأزارقة فيكفرون حتى بالصغيرة. ذكر أشياء مثل تأخير الصلاة عن وقتها، يرون الصوم قبل رؤية يعني الهلال والفطر قبل رؤيته، يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان قطعا، لأنهم لا يرون أن للسلطان ولاية، والخارجية التي تكون منهم يرون أن أباها إذا كان ليس خارجيا ما له ولاية، فلهذا يزوجونها بلا ولي وبلا سلطان. يرون المتعة في دينهم، هذا صنف منهم أيضا ليس كلهم، موضع الدرهم والدرهمين لدى الحلال جهالهم في الأحكام، يعني ما يميزون في مسائل يقعون فيها من الربا وبعض المعاملات يرونها جائزة هم لا يشعرون، قطعا يحرمون الصلاة في مثل الشيعة تماما، لا يرون المسح على الخفين والصلاة في الخفاف، لا يرون للسلطان طاعة ولا لقريش، وأشياء كثيرة ما ذكر. ثم ذكر أسماءهم مثل الحرورية نسبة إلى حرورة، وهي التي اجتمع فيها أوائل الرافضة في بلدة تسمى حرورة بجانب الكوفة ذلك الوقت فنسبوا إليها. الأزارقة أصحاب نافع من الأزارقة الذي يكفر بالصغيرة، وقولهم أخبث الأقاويل لأن الشديد يعني يرى قتل الصبيان، قتل جميع صبيان النساء، فقولهم من أفظع الأقوال. وهكذا النجدية من أصحاب نجدة بن عامر الحروري، وكذلك الإباضية، وهم الموجودون الآن في عمان وفي بعض المواضع في بلاد المغرب وغيرها، وهم يقول لسنا خوارج، وكذبوا خوارج رغما عنهم. إذا قالوا لسنا خوارج يقول آتي ترون كفر صاحب الكبيرة أو لا، خلود صاحب الكبيرة في النار أو لا، يقول نعم. قتل عثمان وقتل علي صواب أو ليس بصواب؟ صواب. تترحمون على من قتل عثمان ومن قتل عليا وهم المحكمة الأولى؟ قالوا نعم. منهجهم صحيح؟ يقول صحيح. ماذا بقيتم الخوارج؟ ماذا بقي الخوارج؟ هؤلاء الخوارج الذين قتلوا عثمان وقتلهم علي رضي الله عنه هم الذين وردت فيهم النصوص الصحيحة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقاتلهم علي رضي الله عنه، وفيهم ذو الثدي الذي أخبر علي رضي الله عنه بعلامته وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه في مسلم. ثم الآن تترحمون عنهم، تقولون علي هذا أباد 4000 من حفاظ القرآن في يوم واحد لا شل الله يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوهم حيث وجدتمهم، أرأيتم أنكم تنتصرون لأولئك الفجرة المجرمين الذين قاتلوا المسلمين وجاءتهم النصوص الصحيحة في البخاري في مسلم، ثم تقول لسنا خوارج، ماذا أبقيتم الخارج؟ يقول لا، نحن لسنا مثل ابن الأزارقة أتباع ولا النجدات، هي طوائف. ثم أنتم أتباع من؟ عبد الله بن إباض. ابن إباض ما هو؟ زميل نافع بن الأزرق وزميل نجدة، ثم اختلفوا فصار لهؤلاء الإباضية ولهؤلاء النجدات ولهؤلاء الأزارقة، فلماذا الصنفان هؤلاء يكونون من الخوارج وأنتم لستم من الخوارج؟ فالحاصل أن مثل هذه العبارات نص عليها أهل العلم جميعا، ينصون على أن الإباضية منهم لكنهم يقول لا لسنا منهم. الذين يقول لا يكون يعني الخروج مظاهر معينة، مثل التشيع مظاهر معينة، مثل التجهم مظاهر معينة، الذي تكون فيه لا يستطيع أن يقول لا تسمون. فإذا قلتم في صاحب الكبيرة إنه يخرج من النار بالشفاعة، وقلتم بأن قتل علي رضي الله عنه وقتل عثمان كان من الإجرام وأن أولئك هم الذين كانوا على الباطل، وعدتم إلى السنة فلا يضركم هذا، وتتركون هذا الانتساب لعدو الله عز وجل بن إباض خبيث من رؤوس الخوارج، من أكبر رؤوس الخوارج، وله رسالة كتبها لعبد الملك بن مروان يترحم فيها على أصحابه الأوائل، وبناء عليهم يترحمون. ولهذا الآن هم يزعمون أنهم يعني يقولون مذهبنا مذهب التابعين، أفضل المذاهب مذهبنا وهو مذهب أقدم المذاهب، أنتم تقولون أنكم مذهبكم، نحن مذهبنا مذهب التابعين، ينتسبون بزعم إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله. طيب لماذا لم تسموا بالجابرية؟ سممتم بالأباضية. يقول هذا صاحبهم معمر يقول نحن لا ندري الحقيقة ما السبب أننا لم ننسب إلى جابر بن زيد. السبب واضح، أن جابر بن زيد كما روى بن سعد 4 روايات عنه أنه قيل له إن هؤلاء الإباضية ينتحرون، قال أبرأ إلى الله منهم. قال حسن ما تقول في أهل النهر؟ قال أبرأ إلى الله منهم، تبرأ منكم. كانوا ينتحرون جابر رحمه الله أبا الشعثاء منذ سنين، فنبهه الحسن قال أبرأ إلى الله منهم، لا أقول بقولهم، فيزعمون لذلك يقول أنتم إذا كنتم تابعين فعلا لجابر أبي الشعثاء لماذا تسمون بالإباضية ولا تسمون بالجابرية؟ فالحاصل أنهم لا شك أنهم من الخوارج بدون شك، هكذا الصفرية قيل يعني سموا بذلك لأنهم صفر من العلم وغيرهم من الخوارج. لكن من المهم أن يعرف أن الخروج مسلك، مو بالمهم الآن نافع بن الأزرق وغيرهم من حكم الله فيهم. الإشكال الآن أن يكون عندك خارجي ولا تتفطن لمقالاته. الخروج هو تزيين حمل السيف على السلاطين والخروج عليهم، وإن كانت عقيدته ليست على عقيدة مثل هؤلاء، مثل ما قلنا لكم يذكر عموم المقالات. فالذين يزينون الخروج على السلطان بالقوة من سلاطين المسلمين حتى لو كانوا منضبطين في مسائل الصفات وفي مسائل القدر وفي غيرها، لا شك أنهم خوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه كلما خرج قرن قطع، يعني الخوارج يقطعون حتى يلحق آخرون بالدجال. هذا يدل على أنهم سيبقون إلى نهاية يعني إلى أواخر يعني هذه الدنيا. ينبغي الحذر الحقيقة من مقالات الخوارج وأن تكون أمور واضحة. يقال الاستعصام الذي دلت عليه النصوص هو الاستمساك بالجماعة فيها وفيها وفيها. نحن نرى ما يعني لسنا عمي، نرى كما ترى. لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. فتستمسك بهذه الجماعة تصلح فيها قدر ما تستطيع، ولا كلفك الله إلا ما تستطيع، وتبقى في الجماعة وتلزمها وتصلح ما استطعت. أما الخروج عليها بحجة وجدت منكرات وجد كذا وجد كذا، لا شك أن هذا مسلك الخوارج، وأن لا يحل حمل السيف. وأن سبحان الله العظيم هذا الجيل بالذات في السنوات الأخيرة جربوا ورأوا ما الذي حدث في البلدان التي خرجوا فيها على مجموعة من الحكام كان فيهم من الظلم ما لا يشك فيه أحد، ثم ساءت أوضاعهم على أشد ما يكون، فرأوا بأعينهم أن أحوالهم صارت أسوأ مما كانوا. هذا الذي كان يحذر منه أهل السنة. هؤلاء السلاطين وإن وجد عندهم ما وجد فإنك تطيعهم في المعروف ولا تطيعهم في المعصية، تبذل العلم، تنشر الحق، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر بالقدر الذي تستطيع، وتبقى في الجماعة وتحث الرعية على الصبر كما حثهم أنس رضي الله عنه لما اشتكى أهل العراق كما في البخاري، اشتكوا إليه ظلم الحجاج، قال اصبروا فلا يأتي زمان إلا الذي بعده أشر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هي بوجهته يعني ليست وجهة أنس، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالدنيا تتقدم ويتقلب بأهلها، فيحرص على لزوم الجماعة. ولهذا الحقيقة يعني إذا جمع إخوة من هنا من أفريقيا ومن كذا، أي شخص يحرضك على أن تعود ثائرا على حكامك حتى يكون هناك حركة في ذاك، صدق هذا ليس من مسلك أهل السنة. نعيدكم إلى بلدانكم لتصلحوا فيها، الحاكم فيه وعنده من المنكرات هذا يرى بالعين، لكن تلزم الجماعة وتحفظ ويحرص على الإصلاح قدر ما يستطيع الإنسان. والدليل على هذا أن الذين يسلكون هذا المسلك ينفع الله بهم أعظم النفع. لهذا إذا مات الواحد منهم ترى الثلمة الكبيرة التي تكون بموت علماء السنة لا تكاد تسد، ويعرف أنهم كان نفع الله بهم أعظم النفع وأدوا من بيان الحق وتوضيحه وتمييز الحق من الباطل وتذكير الناس وتبينهم ما لما مات هؤلاء العلماء الأكابر كالمشايخ الكبار كالشيخ ابن باز، مع أن بخير الله الحمد هناك علماء من تلاميذهم أنفسهم كالمشايخ الكبار المفتي والفوزان وفلان وفلان لا يزالون، لكن يظل عالم السنة إذا مات يوجد ثلمة كبيرة جدا في الأمة. هذا يدلك على أن العالم يحرص على الإصلاح في الوضع الذي هو فيه. فيه منكرات قطعا، فيه منكرات. كان شتم الصحابة، كان شتم علي رضي الله عنه يسمعه الصحابة في زمن بني مروان على المنبر، وهذا أمر عظيم جدا أن يشتم صحابي جليل كعلي رضي الله عنه، ومع ذلك استمر داخل الجماعة فتصلح داخل جماعته. إذا جاءك إنسان يحرص على أن يحزبك وأن يربطك بفلان أولئك الذين في الجبال اتصل بهم أولئك عندكم حاولوا أن ثق ثقة تماما، ليس من منهج أهل السنة هذا الأمر، وهذا من الغش. والناس يأتوا ليتعلموا العلم ليعودوا هداه لا ليعودوا حملة سلاح في بلدانهم، هذا يحرص على قلب النظام في ذلك، ثم تسوء أحوال المسلمين وتتشرد نساؤهم. لا شك أن المسلك هذا مسلك الخوارج هو حمل السيف، سل السيف، فهو منهج خبيث في المتقدمين وفي المتأخرين. حتى لو كان واحد منهم من الظاهر منه طلب العلم والثناء على أهل العلم وعلى غيرهم. لاحظ أن هذه الفرق الخبيثة التي الآن تنتمي للشيخ محمد بن عبد الوهاب فرق كبير جدا جدا بينكم وبين الشيخ محمد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العيينة في الدرعية في جميع مراحله كان يعمل تحت ولاية، يعمل تحت ولاية حتى تهديم القباب وغيرها تحت ولاية. أما أنتم تقول نحن الولاة وتطلب من الناس أن يبايعوكم ثم تقول عقيدتنا عقيدة محمد بن عبد الوهاب، نعم ما عندكم شرك في الصفات على طريقة أهل السنة صحيح، لكنكم في موضوع الولاية على طريقة الخوارج ولستم على طريقة محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، وقد أضروا الحقيقة أضروا ضررا بالغا ومكنوا أهل البدع والشرك والخرافات من التلبيس الشديد، فقالوا هذه من أسباب دعوة محمد بن عبد الوهاب. ما علاقة محمد بن عبد الوهاب؟ محمد بن عبد الوهاب حتى الموضوع في الجبيلة الذي هدمه رحمه الله عن طريق والي العيينة، القباب التي هدمت في الدرعية عن طريق ابن سعود، فهو يعمل تحت ولاية. أما أنتم فلا تعملون تحت ولاية، ترون أنكم أنتم الولاة وتطلبون أن يبايعوا أن يبايعكم الناس. أين أنتم من منهج ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل؟ فالحاصل أن مثل هذه المسائل لا بد فيها من الصراحة ومن الوضوح، وأن يحرص على حق دماء الشباب. كم قتل وضاع من الشباب كله بسبب أن هؤلاء يقول لك لا تتركوا هؤلاء الطغاة لا تتركوا، ثم يعود هؤلاء ويحملون السلاح ويدخلون في معارك مع بلدانهم، ثم هذه البلدان تشدد على منهج السلف الصالح ويقول هؤلاء يأتوننا مجموعة من الذين يعني حقنوا حقنا ضد بلدانهم وضد الحكام الموجودين عندهم. هذا غير صحيح، فإن حقنك أحد فهو ليس على منهج أهل السنة. أهل السنة يقول تعمل في الوضع الذي أنت فيه وتحرص على الإصلاح ما استطعت، وما لم يكلفك الله لا تفعل. أما أن نعيد الناس ليعود هذا ليحمل سلاحا في بلده وذاك سلاحا في بلده، لا شك أن هذا من الغش وليس من مسلك أهل السنة. ووالله لو أنه كان من أهل السنة مسلك أهل السنة لفعلناه ولما استحيينا منه، لكن ليس من منهج أهل السنة كما ترى الآن هنا. وأنا لاحظ كيف الإمام حرب الكرماني رحمه الله ينقل هذا الكلام عن الإمام أحمد وإسحاق وعن غيره، وأنه يصبر على هؤلاء الحكام، وأن مثل هذه المسائل لا يطاعون في معصية، لكن الله عز وجل هو الذي ولاهم. ينبغي الوضوح في مثل هذه المسائل حتى لا يغش الرعية ولا يغش الشباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الشعوبية وهم أصحاب بدعة يقولون العرب والموالي عندنا واحد، لا يرون للعرب حقا ولا يعرفون لهم فضلا ولا يحبونهم، بل يبغضون العرب ويضمرون لهم الغل والحسد والبغضة في قلوبهم. فهذا قول قبيح ابتدعه رجل من أهل العراق وتابعه نفر يسير فقتل عليه.
نعم، مثل ما تكلمنا الشعوبية عكس القومية تماما، هؤلاء يبغضون ويستهزئون بالموالي وبالعجم، وهؤلاء يبغضون العرب، وكلا السبيلين سبيل جاهلية. نعم.
أحسن الله إليك. وأصحاب الرأي وهم مبتدعة ضلال أعداء السنة والأثر، يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا، وهم يخالفون الآثار ويبطلون الحديث ويردون على الرسول، ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما، يدينون بدينهم ويقولون بقولهم، فأي ضلالة بأبين ممن قال بهذا أو كان على مثل هذا، يترك قول الرسول وأصحابه ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه، فكفى بهذا غيا وطغيانا وردا.
هذا كله تقدم الكلام عليه وعلى أمثاله وفصلنا الكلام فيه فلا يعاد. نعم.
أحسن الله إليك. والولاية بدعة، والولاية بدعة، والبراءة بدعة، وهم يقولون نتولى فلانا ونتبرأ من فلان، وهذا القول بدعة فاحذروه.
الولاء والبراء ليس هوى، بل واجب أن يتولى المؤمنون وأن يبرأ من أهل الكفر. قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية. من ابتدع فجعل الولاية بحسب هواه والبراءة بحسب هواه، فيحذر من إنسان ويقول تبرأوا منه، والذي يوافق هواه يحث عليه ويقول تولوه. المسألة ليست ألعوبة، تحزيب الناس بهذه الطريقة بأن يتولى الناس من ترغب ويبرأ من ترغب هذا ابتداع، لأن الأصل أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فإذا وجد بدعة وغيرها يركز على هذه البدعة ويحذر منها. أما أن يكون تحزيب الناس على هوى الشخص نفسه، أحب من أحب وأبغض من أبغض، لا شك أن هذا ابتداع، ولهذا لا يحل مثل هذا اللون. فكونه يتولى الناس على الهوى بدعة، وكونه يبرأ من الناس على طريق الهوى كله بدعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو هويها أو رضيها أو أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزال عن الطريق. وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وبه استعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة فسموا بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. فأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا وكذبة المرجئة، بل هم أولى بالشك وبالتكذيب. وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات مجبرة وكذبة القدرية، بل هم أولى بالكذب والخلاف. ألغوا قدرة الله عن خلقه وقالوا له ما ليس بأهل الله تبارك وتعالى. وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة مشبهة وكذبة الجهمية وأعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب. افتروا على الله الكذب وقالوا على الله الزور والإفك وكفروا في قولهم. وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة ناصبة وكذبة الرافضة، بل هم أولى بهذا الاسم، إذ ناصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم النصب والشتم وقالوا فيهم غير الحق ونسبوهم إلى غير العدل كذبا وظلما وجرأة على الله واستخفافا بحق الرسول، وهم والله أولى بالتعيير والانتقام منهم. وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة وكذبة الخوارج، بل هم المرجئة، يزعمون أنهم على إيمان دون الناس ومن خالفهم كفار. وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم يسمون أصحاب السنة نابتة وكذب أصحاب الرأي أعداء الله، بل هم النابتة، تركوا أثر الرسول وحديثه وقالوا بالرأي وقاسوا الدين بالاستحسان وحكموا بخلاف الكتاب والسنة، وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال طلاب دنيا بالكذب والبهتان. فرحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين وجانب أهل البدع وترك مجالستهم ومحادثتهم احتسابا وطلبا للقربة من الله وإعزاز دينه. وما توفيقنا إلا بالله.
ذكر أن أعداء أهل السنة صاروا يرمون أهل السنة بأسماء، وهذه سنة خبيثة فيهم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يرمون في زمنه صلى الله عليه وسلم من الكفار، فكانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله بمذمم، ويسمون الصحابة بالصابئة لأنهم صبأوا وتركوا دينهم. فقال: هذا الإرث موجود لكم من أولئك الذين أرادوا إطفاء الحق، فلأنهم لا يزالون إلى يومك هذا، إلى ساعتك هذه، وهم يحاولون التشنيع عند الجهال والسفهاء بأسماء تتسبب في أن العامة والجهال ينفرون من أهل السنة. ثم أعطاك كل أحد يسمي أهل السنة بخلاف بدعته. فالمرجئة يسمون أهل السنة شكاكا، لأن أهل السنة يقولون: نقول إيماننا، نحن مؤمنون بالله. يقول: إذا تشكون في إيمانكم. لا شك أن أهل السنة لا يشكون، يقول مثل ما ذكرنا: لا على سبيل التزكية. القدرية لما كان أهل السنة يثبتون أن الله تعالى إليه الأمر في القدر سموا أهل السنة بالمجبرة يعني الجبرية، وهكذا الجهمية يسمون مشبه. هذا الاسم من أكثر ما ينتشر وإلى اليوم منتشر، يسمون من يثبت الصفات بهذه التسمية. نفس الشيء بالنسبة للرافضة وتسميتهم من أهل السنة بالناصبة، ويستمر هذا الأمر الحقيقة إلى يومك هذا. فالذي على السنة يسمى ب الوهابي أو يسمى بأنه يعني متحجر وأنه منغلق ونحو هذه العبارات، صاحب السنة ليس يترك السنة لأجل هذا التعيير، هذا فعل صبيان. كونه يعير بهذه الأسماء وينبز بهذا النبز، هو لا يرفع به رأسا ويعلم أن مثل هذا الكلام لا يهزه، لكن يعرف المقصد منه. المقصد منه هو تنفير الجهال والسذج. نسأل الله أن يمسكنا وإياكم بالسنة حتى نلقاه عليها، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.